إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نواصل حديثنا في تفسير سورة تبارك الملك. ذكرنا فضلها، ومن فضل هذه السورة أنها شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ هذه السورة وقبلها سورة السجدة. كذلك هذه السورة تمنع صاحبها من عذاب القبر، وكان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها المانعة، كانوا يسمونها بالمانعة، ومن قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. وقال صلى الله عليه وسلم هي المانعة من عذاب القبر. إذن هذا ما جاء في فضل هذه السورة باختصار، وفيها 30 آية. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كلمة تبارك، البركة هي دوام الخير، كثرة الخير ودوامه، عندما يكثر الخير ويدوم فهذه بركة، وقد تكون يعني بركة قليلة وبركة كثيرة وهكذا، فالمهم البركة هي كثرة الخير ودوامه. والبركة إما أن تكون يعني فعل، يعني يبارك في شيء، وإما أن تكون وصف لشيء معين. فالله عز وجل موصوف بالبركة، وهذا يعبر عنه بتبارك، فلا يقال تبارك لي لغير الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو شيء آخر لا يقال له تبارك، لأن هذا وصف، مثل يعني بعض الصفات الأخرى تعالى وتعاظم، فهذه وصف. الله عز وجل تعالى أي زاد علوه وهو علي العالي فوق عباده، تعاظم كذلك، فتبارك من هذا الباب هي وصف. أما إذا قال بارك فهي يبارك في شيء آخر، إذن هناك فرق بين تبارك وبارك. فتبارك هي وصف لله تعالى، يعني الله عز وجل مجد نفسه، يصف نفسه بأنه تبارك تعالى، مثل تعالى وتعالى. أما بارك يعني في شيء آخر، فالله عز وجل بارك في رسول الله، وبارك في كتابه، وبارك في بعض المناطق وهكذا، ولا يقال أن الله تبارك في شيء آخر، وإنما تبارك هو نفسه. هذا هو الفرق بين تبارك وبارك. والبركة تنقسم إلى قسمين: إما وصف وإما فعل. الوصف يقال له تبارك، والفعل يقال له بارك. نعم. يعني الذي يقرأ سورة البارك تبارك يعني الفضل له، وكذلك للبيت، حتى للبيت الذين يكونون في البيت فالله عز وجل يحفظهم، لأن القرآن إذا قرأ في مكان فإن الشياطين تفر، الشياطين تفر من ذلك المكان، يعني البيت إذا قرأ فيها القرآن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة فلا يقربه شيطان، يعني الشياطين تفر. فالبركة تكون في الشخص وفي المكان. تبارك الذي بيده الملك، فالله عز وجل بيده الملك، يملك كل شيء، بيده ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، أي الله عز وجل على ما يشاء فعله قادر، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين الفعل عجز، هذه معناها قادر. وقلنا هذه في الممكنات، فلا يتصور إنسان بأن الله عز وجل يقدر أن يخلق إلها آخر، فقدير في الممكنات، فالله عز وجل جعل أشياء ممكنة وأشياء غير ممكنة، الله عز وجل هو الذي جعلها. الذي خلق الموت والحياة، فالله عز وجل خلق الموت، قلنا أن الموت شيء يوجد، حتى الموت الله عز وجل أوجده مثل ما أوجد الحياة، أي خلق البشر ليبلوهم، أي ليختبرهم ويمتحنهم، أي من أجل العمل، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن خلقنا من أجل عبادة الله، وكل هذه الأسباب الرزق والإنسان يعمل يجمع المعاش، يعني هذا سبب، يعني إنسان يعمل ويكسب الرزق حتى يتقوى على عبادة الله. أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ليمتحنكم من الذي يعمل ومن الذي لا يعمل. وقلنا أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه، باش يكون عمل حسن يشترط فيه شرطان، الشرط الأول إخلاص لله تعالى، والشرط الثاني الصواب، أن يكون موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وطبعا الصحابة هم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن لهم قياس، لأن الصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نجعلهم قياس. وهو العزيز الغفور، الله عز وجل العزيز الغفور، العزيز أي القوي الشديد انتقامه، كلمة عزيز يعني قوي، وينتقم ممن عصاه وخالف أمره، وهو العزيز الغفور، مع قوته وانتقامه ورغم ذلك غفور، غفور رحيم، فيغفر لمن تاب وأناب، وحتى العاصي يوم القيامة، يعني لو مات إنسان عاصي وهو مؤمن فلا نقول أنه لم يتب فالله عز وجل لا يغفر له، لا، بشرط إذا مات مؤمنا فهو أمره إلى الله، إن شاء غفر له فيدخل الجنة مباشرة، وإن شاء الله عز وجل أن يدخله النار يتعذب على سيئاته ومعاصيه، ثم إذا انتهى العذاب من المعاصي والسيئات فيدخل الجنة، وقد يتوب الله عليه من أول الأمر. أما الكافر، الكافر الذي يعني مات على كفره، فيوم القيامة الله عز وجل وعده بالنار، إذن قلنا المغفرة لمن تاب، ولكن قد يتوب الله عليه بشرط إذا كان مؤمن، لأن الإيمان يشفع لصاحبه، فيوم القيامة هو تحت مشيئة الله، يعني مؤمن ولكن عاصي يفعل السيئات ويموت على المعصية، فيوم القيامة هو تحت المشيئة. ثم قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله عز وجل خلق سبع سماوات وخلقهن طباقا، طباقا أي طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض، هذه معناها طباقا، يعني مثل طبق. ثم السماء الثانية فوقها، والسماء الثالثة فوقها، يعني أطباق. هذه كلمة طباقا، يعني بعضها فوق بعض. ولكن هل السماوات بعضها فوق بعض يعني ملتصقة، يعني مائلة، السماء هكذا ثم الأخرى فوقها ملتصقة بها، يعني كما نقوله مثل عرصة وما تجي فوقها عرصة، يعني طولية، أم هي ممتدة يعني عرض ثم تأتي يعني هواء ثم سماء أخرى؟ فيعني هناك كلام العلماء، فهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض يعني بالطول ثم الأخرى بالطول وهكذا، أم هن منفصلات بينهن خلاء يعني فراغ يعني بالعرض، وبعد فراغ وبعد الجسم الأخرى بالعرض؟ فما هو الصحيح؟ الصحيح أن السماوات السبع منفصلات لا تماس بينهما، وهذا ما يعني ما هو موجود يعني بالما أقره اختراع، ولكن طبعا نحن مستندنا القرآن. إذن السماء الأولى ثم يأتي فراغ يعني خلاء هواء، ثم تأتي السماء الثانية وهكذا، وهذا يدل عليه القرآن طباقا، يعني طبق ثم طبق، كما نقول يعني بناء، الطبق الأول، الطبق الثاني، الطبق الثالث. إذن سماء فوق السماء مطابقة لها، وزيد على ذلك كلمة طباق يعني مطابقة لها، السماء الأولى ثم تأتي الثانية مطابقة لها، والثالثة مطابقة وهكذا. وبين كل سماء وسماء هواء وفراغ. وكلمة المطابقة معناها المعادلة والمساوية، يعني مطابقة لها، كما نقول يعني نسخة طبق الأصل، يعني واحد يقول أخدم لي ورقة أخدم عليها نسخة، يعني نسخة طبق الأصل، يعني فالسماء الأولى الثانية طبقا لها، والسماء الثالثة طبقا لها، طباقا معادلة ومساوية لها، مساوية ومعادلة لها في الجرم، لا بوضع سماء على الأخرى. ليس معناها أن السماء فوق الأخرى مطابقة لها يعني لاصقة فيها ثم الأخرى لاصقة فيها، لا، وإنما مطابقة لها في التساوي وفي الطول والامتداد إلى غير ذلك، كغطاء القدر، يعني قدر وما يجي فوقه غطاء، فالغطاء يجي على حساب القدر وهكذا. إذن هذه كلمة، ما معنى قوله تعالى طباقا، أي سماء ثم فوقها أخرى مطابقة لها معادلة مساوية لها، وبينهما هواء وأجرام إلى غير ذلك، ثم السماء الثالثة هكذا. وهذا ما يدل عليه حديث المعراج، إسراء المعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء الأولى فوجد يعني جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لها حراس عند أبوابها، فاستأذن جبريل من حراس السماء، استأذن منهم فقال له من معك؟ قال هذا محمد رسول الله. قال أو بعث؟ قال نعم، فسلموا عليه، ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد عندها حراس وأبواب السماء. وهذا يدل على أن لا يستطيع البشر أن يصعدوا إلى السماء، يصعدون إلى تحت السماء إلى القمر إلى بعض الكواكب، هذا إن كان قولهم صحيح، أما السماء لا، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهنا ليس معناه أنهم يصعدون إلى السماء، لا، وإنما يصعدون إلى فوق الأرض، لأن كل شيء على يسمى سماء، ولذلك نقول أمطرت السماء. يعني يسحب فوقنا نقول أمطرت السماء. هل صحيح أن السماء تمطر؟ السماء عالية، وإنما السحاب هو الذي أمطر بإذن الله، ولكن يقال السماء. إنسان تقول له اصعد إلى، يعني أسمو، ارتفع إلى سماء، يعني نقول اطلع لسماء، يقول وراها مثال خوك، يقول وراها فوق في السماء، يعني راح تصعد لسماء فوق تدس لحق السماء. إذا المقصود بالسماء العلو، إنسان غير بدأ يطلع أو طالع لسماء. ولكن السماء الصحيحة هي التي قال عز وجل عنها خلق سبع سماوات، هذه لا يستطيع أحد من البشر أن يصعد إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل استأذن من حراس الملائكة. فهذه السماء التي فوقنا هي السماء الأولى بالنسبة لنا، وهذا ما دل عليه حديث الإسراء والمعراج، فصعد إلى السماء الأولى فوجد عندها من؟ آدم عليه السلام، وجده في السماء الأولى. وهكذا في كل سماء يجد نبي. وهناك من قال أن بين السماء والسماء فراق 500 عام، بين السماء والسماء يعني المسافة مسيرة 500 عام، يعني 500 سنة، يعني مسيرة إنسان فرس ويمشي بين السماء والسماء، ثم بين السماء الثانية والثالثة كذلك، وبين الثالثة والرابعة كذلك، ثم بعد السماء السابعة الملأ الأعلى، ثم يأتي عرش الرحمن وهو كالقبة. فهذه السماوات السبع نحن لا نرى منها إلا سماء واحدة، والله عز وجل جعلها بدون عمل، جعلها بدون عمل، يعني أي حاجة يعني تسقط. ولكن هذه السماء ما عندهاش أعمدة، يعني ما عندهاش عرش، ما كاش حاجة تكال بها، والسماء يعني فيها ثقل، فيها أجرام، فيها أشياء كثيرة، ولكن الله عز وجل أثبتها. ثم قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ليس في خلق الرحمن من اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل. الإنسان إذا نظر إلى السماء هل هناك اعوجاج؟ هل هناك يعني فتحة؟ هل هناك انشقاق؟ ليس الأمر كذلك، فليس هناك تفاوت. تفاوت معناها اختلاف، نقول يعني زوج متفاوتين، يعني زوج متفاوتين معناها مختلفين، متفاوت شوية هذا على هذا. فخلق الرحمن ليس فيه تفاوت، يعني السماء والسماوات غير مختلفة، ليس فيها اختلاف ولا عيب ولا خلل، بل خلق الرحمن مستوٍ. يعني الإنسان ينظر إلى السماء فقط ويشوف يعني اللون تاعها، وفي الليل يختلف، يعني في الليل يعني في النهار لونها زرقاء، ثم في الليل تصير سوداء وفيها نجوم، يعني هذا أكبر دليل على خلق الله عز وجل. يعني مستحيل إنسان عاقل وله يعني عقل يفكر بأدنى تفكير يقول لك أن هذه السماء وهذه النجوم يعني جاءت وحدها. حتى ولو نفترض جدلا كما يقولون أن السماء جاءت وحدها وحدها، يعني الطبيعة، هل تبقى هذه السماء هكذا لمدة قرون وأحقاب؟ مستحيل، لابد من هناك مسير، لابد من هناك خالق ومدبر لهذا الكون. فيقول تعالى ما ترى، يعني لا تجد، ما ترى يعني ما تشوفش، لا ترى ولا تجد في خلق الرحمن يعني من السماوات والأراضين إلى غير ذلك من تفاوت من اختلاف. وهناك قراءتان في قوله تعالى تفاوت، فالقراءة المشهورة تفاوت والقراءة الأخرى تفوت بدون ألف بعد الفاء، تفوت يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، وهما بمعنى واحد، قراءتان صحيحتان بمعنى واحد، كقوله تعالى ولا تصاعر خدك، والقراءة الثانية ولا تصعر، تصاعر وتصعر، كما نقول تظاهرت وتظهرت، تظاهرت بالألف وتظهرت، إذن بمعنى واحد، فالتفاوت والتفوت قراءة ومعناه اختلاف وتنافر ومخالفة إلى غير ذلك. فخلق الرحمن بما فيه السماوات السبع ليس فيه أي اختلاف وأي عيب ولا أي خلل. ثم قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني انظر أيها الإنسان، الخطاب هذا الإنسان، انظر أيها الإنسان إلى السماوات، انظر فيها وتأمل، والإنسان مطالب بأنه ينظر في السماوات وفي خلق الله، كما قال عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الإنسان من ذاك ويتفكر في الطبيعة ويشوف، يعني غير الطبيعة اللي قدامه يتأكد ويزيد إيمانه بالله تعالى، يشوف غير النبات، النبات يعني عنده وقت وانت يخرج وانت ينبت، وهناك اتفاق بين الأشجار وبين النبات وبين الطيور، قاع يتعاونوا في خلق الله في هذه الأمور، فلابد من مسير، لابد من مدبر لهذا الكون. فقال تعالى فارجع البصر أي انظر إلى السماء، فارجع البصر أي انظر إلى السماء فتأملها، يعني يغزر الاسماء ويشوف فتأملها، هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا، والفطور معناه شقوق، هل ترى من فطور يعني من شقوق وخروق ووهاء، يعني الله عز وجل يطلب منا أن ننظر إلى السماء، يعني إنسان ما يروحش بعيد غير السماء اللي فوقه، يعني انظر فيها وتأملها، يعني هل تجد فيها يعني شق مفتوحة، هل تجد فيها يعني خرق مشقوقة، لا، يعني شوف هذا الجو كل وش راح يحدث في الجو وفي الكون، كما يقول يعني هذو الكفار اللي راهم يخدموا في الطبيعة هذه ويتأملوا فيها، ولكن المشكل أنهم ينظرون إلى الطبيعة من منظر ضيق ويظنون بأن الطبيعة أحدثت نفسها، فكل مرة يخرجوا قاعدة ومن بعد سنوات يجوا قاعدة هذيك ما كاش منها، يبدلوها ويغيروها وهكذا. أما هؤلاء الكفار اللي ينظروا في الطبيعة إذا كان يعني له فطرة وعقل صحيح فإنه يؤمن بالله، فكثير من العلماء الطبيعة آمنوا ودخلوا في الإسلام، أما اللي يكون في قلبه حقد وحسد أو له مصالح معينة باش يحافظ على المصلحة تاعه يبقى مصر على الكفر، يظهر الكفر ولكن في قرارة نفسه فهو يعرف بأن لهذا الكون رب، ولكن مادام أنه عايش مع الكفار ومع النصارى ومع الشيوعيين ما يقدرش يصرح، لو صرح بذلك فكل المصالح تاعه تروح. إذن الإنسان يتأمل في هذه السماء وينظر هل تجد فيها شق أو عيب أو خرق، كلا، فالسماء دائما ثابتة رغم ما يحدث تحتها من يعني انفجارات والنجوم تتحرك وهناك يعني كواكب تمشي، ولكن السماء ثابتة لا تتغير ولا يحدث فيها أي شق. فارجع البصر أي انظر إلى السماء وتأملها ببصرك جيدا، هل ترى من فطور؟ يعني هل ترى في السماء من شقوق وخروق؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني هذا التأكيد، ثم ارجع البصر كرتين، أي ثم رد البصر يا ابن آدم، عاود انظر مرة ثانية وزيد شوف، ثم ارجع البصر، يعني ارجع البصر يعني النظر، مقصود البصر هنا يعني النظر، ثم ارجع نظرك كرتين، يعني مرة بعد مرة، ابقى دائما تنظر إلى السماء، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يرجع إليك البصر صاغرا مبعدا ذليلا. يعني لو تأمل الإنسان مرة ثانية والثالثة والرابعة في السماء فيرجع إليه البصر، يعني ينقلب ويرجع ويتأكد بأن هذه السماء ليس فيها عيب، بل إنه ينقلب خاسئا. ما معنى خاسئا؟ يعني مبعدا صغيرا. وهذا يقال، يعني الأصل العرب كما يقولون خاسئا يعني للكلب، يقولون للكلب اخسأ، الكلب يقال له اخسأ إذا طردوه، يعني الكلب إذا طرد يقال له اخسأ، يعني شيء مبعد. فكذلك الإنسان الذي يبقى دائما يبحث عن العيب، شغل يحوس على عيب في الكون هذا، يشوف لعله يجد خلل، لعله يجد اختلاف، يعني يحوس كالشبهة فلا يجد، فيرجع إليه البصر والنظر، يرجع خاسئا، ما قالش يعني يرجع فقط مخطئا، بل يرجع خاسئا يعني مبعدا. ولذلك دائما الذي يريد يبحث عن الخلل ويبحث عن الشبهات، فدائما الله عز وجل يجعله مبعد وخسيء، الخسيء هو الشيء المبعد. فعلى الإنسان أن يؤمن بالله تعالى ويتأكد، يعني إيمانا جازما صادقا بأن لهذا الكون رب. وهذا شيء طبعا شيء موجود في فطرة الإنسان، يعني حتى عند كفار قريش، كفار قريش كانوا يؤمنون بهذا، كفار قريش كما قال تعالى ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز الحميد. كفار قريش كانت عندهم توحيد الربوبية، هذا يسميه توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ أن يؤمن بأن لهذا الكون خالق، وليس خالق فقط، ومدبر ورازق. هذا كفار قريش كانوا يؤمنوا بها. واحد يقول لك إذا عليه، قالوا كفار، لأن التوحيد الثاني ما عندهمش، وهو توحيد الألوهية. خاص توحيد الربوبية وحده ما يكفيش، توحيد الربوبية ما يكفيش، توحيد الربوبية يعني يؤمن بأن هذا الكون خلقه الله. وكان هناك بعض الطوائف يعني مش مسلمين وعندهم هذا الإيمان، يعني حتى منهم من يقول أن الله عز وجل خلق هذا الكون ثم تركه، يعني خلق الكون هذاك وخلاه واسمح فيه. فهذا حتى توحيد الربوبية موش كامل عندهم، لأن توحيد الربوبية لازم يكون الخلق ومن بعد يجي الرزق والتدبير. الله عز وجل خلق هذا الكون البشر والحيوان ويرزقهم ويدبر شؤونهم، هذا قاعد يتعلق بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية لابد أن يؤمن، لابد أن يعبد الله عز وجل وحده. هذا كفار قريش ما حبوش يعترفوا بها، قالوا احنا نعبد الأصنام، والأصنام هذه تقربنا إلى الله. إذن بهذا صاروا كفار، رغم أنهم يؤمنون بالله إيمان الخلق والرزق فقط، أما العبادة لم يعبدوا الله عز وجل فصاروا كفار. ولكي يصير الإنسان مؤمن إيمانا صادقا جازما مقبولا عند الله لازم التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وهذا يعني شيء موجود عند الناس، توحيد الألوهية أن تعبد الله وحده ولا تشرك به، يعني تشرك به شيئا على اسمه التوحيد، يعني توحد، كلمة توحيد مأخوذة من الوحدة يعني واحد. ما معنى التوحيد؟ معنى أنك توحد الله في ماذا؟ في الألوهية، والألوهية مأخوذة من الإله يعني المعبود، وسموها التوحيد العبادة، يعني العبادة تعك توحدها. كيف توحدها؟ تجعلها لله وحده فقط. وكي نقول العبادة يدخل فيها الصلاة، يدخل فيها الدعاء، يدخل فيها استغاثة والاستعانة، التوكل، الخوف، الرجاء إلى غير ذلك، هذا قاعد يدخلوا في العبادة. ومن بعد يجي القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هذا كذلك انقسم فيه المسلمون، معناها أي صفة مذكورة في القرآن تؤمن بها، وأي اسم من أسماء الله مذكور في القرآن ولا في الحديث تؤمن به، يعني لا تنكر، إذا قال إن الله سميع بصير تؤمن بأن الله سميع بصير. هذا العلماء يدخلوا في القسم الثالث وهو قسم توحيد الأسماء والصفات، وزيد هذه الأسماء والصفات لا تشبه المخلوقين، يقولوا إن الله يسمع ماشي كسمعنا، ويبصر ليس كبصرنا، إن الله يسمع ويبصر ويتكلم ولكن ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. إذن هذا ما يتعلق بالتوحيد. فالله عز وجل الآن يؤكد لنا توحيد الربوبية. ثم ارجع البصر كرتين، يعني ثم ارجع النظر، يعني عاوز يشوف مرة واحدة أخرى، زيد انظر إلى السماء مرة ثانية كرتين، يعني زيد كرر مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر في الأخير خاسئا مبعدا، وهو حسير، حسير معناها معيا كال، تعبا منقطعا، يعني تبقى غير تنظر تنظر تنظر، في الأخير تتأكد بأن هذه السماء ليس فيها أي عيب، وإذا بقيت دائما تنظر تنظر فتتعب من النظر وتنقطع من النظر، ولكن كلما تنظر مرة بعد مرة تتأكد بأن هذه السماء خلقها الله عز وجل وهي صحيحة ليس فيها أي فطور وأي شقوق. إذن كلمة حصير معناها وهو حسير، طبعا بالسين، وهو حسير أي معيا، يعني تعب ينقطع، يعني إنسان يخدم 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 ومن بعد ينقطع من التعب يحبس، هذه معناها حسير. قال مجاهد وقتادة، طبعا هؤلاء من المتابعين الذين نقلوا إلينا تفسير القرآن من الصحابة، فلازم الإنسان يعرف أسماء هؤلاء الرجال، مجاهد وقتادة كذلك منهم السدي وكثير، فإذا ذكرنا هؤلاء معناها المفسرون الذين أخذوا التفسير منين؟ من الصحابة مباشرة، طبعا هم ما حضروش النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا في زمن الصحابة ونقلوا التفسير. فيقول مجاهد وقتادة الحسير المنقطع من الإعياء، يعني إنسان يعيا ويعيا ويعيا خلاص حتى يحبس، هذا يسميه الحسير. فالله عز وجل قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا مبعدا وهو حسير، خلاص يعيا وينقطع ويحبس، وفي الأخير لا يجد نفسه إلا أنه متأكد بأن هذا الخلق هو خلق الرحمن وليس فيه أي عيب. ولما نفى الله عز وجل عن السماء النقص، يعني نفى عن السماوات أن فيها نقص، بين كمالها وزينتها. الله عز وجل بين لنا بأن هذه السماوات، وطبعا نحن لا نرى إلا السماء الأولى، لما الله عز وجل ذكر لنا بأن هذه السماء ليس فيها أي عيب ولا أي خلل، في الآية التي بعدها بين لنا كمالها وزينتها، فقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه السماء الدنيا أي الدانية، على سميت السماء الدنيا معناها الدانية، وأصلا الدنيا سميت بدنيا لأنها دانية يعني حقيرة، يعني الدنيا هذه حقيرة، فالإنسان لا يعيش من أجل الدنيا وإنما يعيش من أجل الآخرة، يعني يعمل من أجل الآخرة. أما الأمور الرزق وكسب المال هذا سبب فقط، فسميت الدنيا لأنها دانية يعني حقيرة، فكذلك سميت عليها السماء، السماء الدنيا. فهذه السماء الدنيا الله عز وجل زينها بمصابيح، والسماء الدنيا سميت بالسماء الدنيا لأنها دانية من الأرض، يعني قريبة يعني من الدنو، الدنو معناها القرب. فالسماء الأولى بالنسبة لنا هي دانية من الأرض يعني قريبة من الأرض، أما السماء الثانية بعدها، والثالثة والرابعة إلى السابعة. فهذه السماء الأولى هي دانية يعني قريبة من الأرض، فسميت بالسماء الدنيا لدنوها من الأرض. بمصابيح أي النجوم والكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح مشي يعني الوامر، وإنما المقصود بنجوم، على سميت مصابيح. إذن وش من العلاقة بين النجوم وكواكب ومصابيح؟ نحن نعرف مصابيح يعني لمبة ضوي، واللمبة على سموها مصباح لأنها تنير، ولذلك سمي الصباح يعني غير يطلع الفجر يضوى، فسمي صباح لأن كلمة صباح مأخوذ من الصبح الذي فيه الضوء، فكلمة الصبح والصباح يعني معناها حاجة ضاوية، فسميت مصابيح لأنها تعطينا الضوء الضوي، يعني تكون الظلمة وبعد يولي الضوء، فهذا كالضوء في اللغة العربية يسمى بالصبح، فسمي الصبح لأن فيه الضوء الذي يضيء للناس من النهار. فقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي مصابيح لإضاءتها لأنها تضيء، فهذه النجوم هي فيها الضوء، ولكن عليها احنا نبقى في الظلام في الليل لأن هذه النجوم بعيدة، ولكن يبقى يبان منها النقطة هذه، يعني لو كان الإنسان يشوف المسافة شحال بعيدة النجوم، يعني مسافات كبيرة يعني بالملايين تاع بعد المسافة، ولكن لكبرها والضوء تاعها هذاك فتظهر لنا، يعني انت مثل اللمبة تبعد عليها مثل غير كيلومتر ولا زوج خلاص ولي متبانش من بعيد، وكل ما تكبر اللمبة كل ما تبعد عليها تجي تبان. فكذلك النجوم، حتى ان منهم والله اعلم هذا قول صحيح ام لا، قالوا كان بعض النجوم قد طفأت يعني خلاص وقتها، ولكن الضوء تاعها مازال يبان لان كان مسافة تاع الضوء، نعم كان مسافة تاع الضوء، يقول لك محبينها يعني كيف ضوي حاجة عندها مسافة بتلحق لك، كل ما تكون بعيد كل ما ولذلك يعني البرق يعني لما يضرب البرق نشوفوه، ومع نزيده شوية بين السمع والصوت. إذن ما هو أشد سرعة؟ الضوء، يعني هو البرق مع الرعدة يكونون في وقت واحد، يعني في مرة واحدة البرق مع الرعد، وأصلا الرعد هو اللي يجيب البرق هذا. فالبرق هذا نشوفوه يلحق لنا الضوء، ولكن الرعدة تجي بعده لأن الصوت يتوخر. فهذه النجوم كذلك من شدة ضوئها ونورها منها من انطفأت، يعني خلاص وقتها، الله عز وجل جعلها مدة وهي تبقى شحال من السنة والضوء تاعها يلحق لنا. هذا اكتشاف من اكتشاف العلماء. فالله عز وجل جعل في هذه السماء نجوم، ومن النجوم كواكب، والكواكب هذه تختلف في الحجم تاعها، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. إذا كان كبير يسمى كوكب، وإذا كان صغير يسمى نجم، وكلها تسمى مصابيح، لأن حتى القمر، القمر فيه نوع من الضوء وإن كان الضوء تاعه مستمد من الشمس، لأن الله عز وجل أول ما خلق القمر والشمس كان فيهما الضوء، يعني الشمس كانت تضوي وما زالت تضيء، والقمر كذلك، القمر كان كما الشمس. الله عز وجل لما خلق القمر كان يضوي كما الشمس، يعني فيها الشعلة هذه. ثم قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالله عز وجل أزال ضوء القمر، يعني ولم يضوش القمر، ما عندوش ضوء كما الشمس. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وهي الشمس، ولكن القمر الآن يأخذ الضوء تاعه من الشمس، ولذلك يختلف الحجم تاعه يزيد وينقص، وهذا كله دليل على خلق الله تعالى وأن هناك مسير نظام. إذن المصابيح معناها النجوم والكواكب، وسميت بمصابيح لأنها مضيئة، وهذا فيه دليل على أن النجوم والكواكب يعني فيها الضوء، لأن كان بعض اللي منهم من يقول أن النجوم يعني تأخذ الضوء تاعها من شيء آخر. لا، الله عز وجل سماها مصابيح، يعني هي في حد ذاتها عندها الضوء تضيء بنفسها. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه النجوم جعلها الله عز وجل ترجم الشياطين. فالنجوم ترجم بها الملائكة الشياطين، نعم الملائكة ترجم الشياطين بواسطة النجوم، الذين يريدون استراق السمع من كلام الملائكة حتى لا يفتنوا الناس في الأرض عن دين الله عز وجل. هناك من الجن من الشياطين يريدون استراق السمع، يعني يسترقوا الكلام من السماء، فقبل أن يسرقوا هذا الكلام وينزلونه، ممكن قبل اختراق السمع، قبل السماع أو بعده، ممكن يتمكن من أخذ الكلام، ولكن قبل ما يوصلوا يضربه نجم، وممكن قبل ما يلحق، الله أعلم بذلك، المهم أنه يضرب بنجم. قال ابن كثير عاد الضمير في قوله وجعلناها عاد الضمير على جنس المصابيح لا على عين المصابيح، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء، يعني ليس الكوكب في حد ذاته هو اللي راح يضرب الشيطان. ولذلك بعض الناس يقول لك مال النجوم هذه راح يجي وقت تخلص، ولا الله عز وجل يبدل واحدة أخرى. لا، فابن كثير يرد على الشبهات، قال الله عز وجل قال وجعلناها رجوما للشياطين، مش هي في حد ذاتها، وإنما بالشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها، يعني هذا النجم يعني مملوء بالشهب، يعني معمر بالشهب والنار، أمور هكذا مملوء بالشهب، فالنجم ممكن ينحي منه شهب واحد، شغل النار تكون شعلة، النار تكون شعلة وتنحي منها شهبة ولا تنحي منها حطبة والنار تبقى شعلة. فهذا ما يقول ابن كثير النجم يعني معمر بالشهب، فلما يأتي الجن والشيطان فيخرج منه الشهاب واحد ويضرب هذاك الشيطان ويبقى النجم متركب، ليس يعني النجم كله وإنما بشهب من النجم. هذا ما يقوله ابن كثير. وعن قتادة قال إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال، هذه التي نعرفها يعني التي تنفعنا نحن، وممكن خلق الله عز وجل لأمور أخرى. فيقول خلق الله عز وجل النجوم لثلاث أمور: خلقها زينة للسماء الدنيا، هذه المنفعة الأولى، ولذلك الإنسان لما يشوف السماء وفيها النجوم يعني تعطي نظرة، وخاصة في الصحراء، وهذه الإنسان اللي يدرك الأمر هذا اللي يكون في الصحراء وتكون الظلمة يولي يشوف النجوم هذه كشغل قدامه، أما اللي يكون في البلاد ومعمر ضوء ومصابيح يعني متبلوش مليح، واللي راحوا للصحراء يشوف هذا الأمر يتأكد منه مليح، أو يكون في وسط البحر يعني في وسط البحر والسماء فوقه ومعمرة بالنجوم، والنجوم يعني تونير تشوفها كشغل تعطيه في الضوء، فيعني تكون زينة للسماء. الثانية رجوما للشياطين، هذه النجوم رجوم للشياطين كما سيأتي في الأحاديث. وعلامات يهتدى بها، كذلك من فوائد النجوم أنها علامات يعني كشغل خريطة، يعني في القديم كانوا لما يسافروا في الصحراء كيف يعرف الطريق؟ يعرفها بالنجوم، ولذلك النجوم الأراهم قسمينها، كان علم يسمى علم الفلك، هذا علم مستقل، يعني النجوم والكواكب صار له علم مستقل وفيه عدة إعجازات، إنسان لو كان يدخل في العلم هذا يزداد إيمانا. فهذه النجوم مقسمينها كي تعطينا صورة صورة حيوان معين أو صورة فرس وصورة كذا، النجم في حد ذاته لما مع تركيبها تعطي صورة معينة. فكانوا قديما باش يعرفوا الطريق بالنجوم، يتبع مثل النجمة هذيك تؤدي به إلى الشرق والنجمة هذيك تؤدي به إلى الغرب ويمشي على حسابها، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني سافر مسافة طويلة في الليل وباش يعرف الطريق غير بالنجوم، يعني بالنجوم يعرف الطريق، يعني هذا علم. إذن يقول قتادة خلقها زينة للسماء الدنيا هذه النجوم، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن يتأول منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أما اللي يأخذ من النجوم أشياء أخرى كما هو موجود عند الناس فقد أخطأ حظه. الآن كان بعض الناس يعني يعرفوا الغيب بالنجوم، واللي راه الآن في الجرائد الأبراج، وكان بعض الناس يشري الجريدة يشريها يعني بيشوف الأخبار، وما في الآخر يقول لك نشوف نسي ولا نقرأ، حتى من باب الاطلاع لا يجوز، من باب الاطلاع فقط إنسان يقول لك غير نشوف أنا ما نديرش عليهم نشوف وشام يهضر، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم، لم تقبل له صلاة 40. هذا اللي يروح ليهم يصدقوش، خاش كين يقول لك أنا نروح نشوف، يجي عاقف الطريق ولا يدخل السوق يلقى واحد قاعد يقول لك أنا نشوف هذا كيف راه يتمسخر بالناس ويقعد معاه حتى وانت ماكش مصدقو، فالناس ممكن يقتديوا بك يقول لك أنا شت واحد مريح معه، فلازم هذا إنسان لا يجلس معه ولا يذهب إليه ولا يتكلم معه أصلا إلا من باب النهي عن المنكر، ولازم الناس يعرفوا باللي راك تنهي فيه. فإذا كانت راك تنهي فيه والناس راهم يشوفوا فيك باللي راك قاعد معاه ولا رايح ليه ولا تسقسي عليه وممكن يقتديوا بيك باش يروحوا ليه، احنا لا يجوز. لازم تنهي عن المنكر بشرط ألا يقتدي بك الناس ولا يظنون بأنك ذهبت إليه. فالأمر النهي عن المنكر لا يؤدي إلى منكر آخر. إذن من استعمل النجوم في أمور في غير الأمور التي ذكرناها من الأمور الشركية فمحرم، وحتى يعني الاسم لازم الإنسان يبعد عليه. ومن أسماء بعض النجوم أنها تسمى بالنو، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصبحنا قال البعض مطرنا بنوي كذا أو مطرنا بالنو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا مطرنا بالنو وإنما قولوا مطرنا بفضل الله. ولذلك الآن مازال الاسم هذا يمشي عند الناس، يقول لك راه يصب النو. كلمة النو هذه لو كانت تبحث عليها هي اسم نجم، يعني نجم واسمه نو. فكانوا في القديم في الجاهلية كي صب الشتاء يقول لك النو هو اللي جاب لنا النجم، النو هذا هو اللي جاب لنا المطر. فشيئا فشيئا ولا المطر يسمى النو، فلازم الإنسان يبعد على الألفاظ هذه حتى هو مش قاصد، ولكن هناك من يقع في الشرك بدون قصد، فلازم نبتعد عن الشرك حتى في الألفاظ، حتى وانت ماكش قصد ولكن حتى اللفظ لازم الإنسان يصحه، لازم يصح الألفاظ. إذن من استعمل النجم أو أحد النجوم في الشرك فالله عز وجل يعذبه على ذلك إلا إذا تاب ورجع. فلازم النجوم هذه ما عندهاش علاقة بالغيب، ما عندها حتى علاقة بالغيب، حتى الأنبياء يوحى إليهم والله عز وجل أكرمهم ولم يطلعهم على الغيب، كما قال كما في قوله تعالى يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما في آخر سورة الجن يقول تعالى إلا من ارتضى من رسول، يعني ما كاش اللي طلع الغيب إلا الله عز وجل ممكن يطلع الرسل أو أحد الرسل على شيء من الغيب، مثل سيقع في الوقت الفلاني كذا، إلا من ارتضى من رسول. أما في الأصل ما كاش اللي يعلم الغيب، ويجي واحد إنسان يعني سفيه وإنسان يعني تافه وما دي يقول لك نخبرك وش راح يصير لك. وكان الآن يعني بعض الأرقام الهواتف رام زيادوا تطوروا، كان رقم هاتف يقول لك تتصل به وبعد يبدأ يسقسي فيك واسمك واسم يماك ومانيش عارف كذا، وبعد يقول لك وشت ياخذ منك حتى 5000 ولا 10000 ومن بعده يقول لك وشت. نعم حتى قنوات، كان بعض القنوات متخصصين في الامر هذا، فتقول راها صرالي ولا راني شفت في المنام كذا وكذا. واش يقول لك؟ يقول لك في الاسبوع هذا راح تصرى لك حاجه. فيبقى الانسان يخمم، وطبعا الانسان راه عايش في الدنيا لازم تصرى له حاجه، لازم تصرى له، يعني ماهوش ميت. فهو ممكن في الاسبوع هذاك تصرى له حاجه يقول لك صح صرات لي حاجه مش مليحه، ممكن واحد قلقه، ممكن تعب، ممكن مرض، يقول لك صح راه خبرني وقعت. ويجي الاخر ثاني وتنتشر في الناس، هي ما كاش منها، لان يعني الانسان لازم تصرى له حاجه، لازم مهما كان حاجه مليحه ولا مش مليحه، لان ما دام عايش في الدنيا فيوم لك او يوم عليك. فالغيب لا يعلمه الا الله، ما كاش اللي يعلم الغيب، لا نجم ولا رسول ولا رجل صالح، حتى الملائكه لا يعلمون الغيب. الملائكه شوف في السماء لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم صعد في المعراج بعد اللي بعد البعثة سنوات. فجبريل استأذن من حراس السماء فقالوا من معك؟ قال معي محمد رسول الله. قالوا أو بعث؟ والإسراء والمعراج كانت في السنة العاشرة تقريبا، والملائكة موش عارفين بلي بعث، فدل على أنهم لا يعلمون الغيب إلا إذا كان الله عز وجل أطلع عبدا من عباده على غيب من الغيبيات. كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا على حاجة غيبية، ولكن الله عز وجل هو الذي يطلعه. إذن هناك بعض الأحاديث تفسر لنا كيف أن النجوم ترمي الشياطين، هذا يعني أمر غيبي، وقد وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فاستنار نجم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به نجم استنار، يعني دار الضوء، كما أحيانا إنسان يشوف نجمة دارت الضوء يعني تحركت. قال فاستنار نجم فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية، يعني قالهم في الجاهلية وش كنتم تعتقدوا لما تشوف نجم تحرك وش كنتم ظنوا؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. كانوا في الجاهلية كيشوفوا نجم تحرك يقولوا باللي واحد من العظماء أو من الملوك راه مات، أو العكس يعني ولد رجل عظيم سيكون له شأن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، يعني ليس الأمر كما تظنون، لأن يعني في الجاهلية ما عندهمش مستند صحيح، ما عندهمش دليل من القرآن أو من شيء آخر، وإنما هكذا اعتقدوا. فقال ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. الله عز وجل إذا قضى أمر يعني يعطي أمر سبح حملة العرش، وهذا فيه دليل على أن الله فوق العرش. شو فيه دليل أن الله فوق العرش؟ يعني الله عز وجل إذا أعطى أمر أول من يسمعه شكون؟ حملة العرش، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال تعالى وكان عرشه على الماء، ويوم قيامة موسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج من القبر، يعني أول إنسان من البشر يبعث يخرج من القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجد موسى عليه السلام ماسك بأحد قوائم العرش، يجد موسى عليه السلام حي، هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من بعث يخرج من القبر صلى الله عليه وسلم، ولكن يروح العرش يلقى موسى عليه السلام حاكم في أحد قوائم العرش، وقوائم شحال؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمان قوائم أو يعني ثمانية ملائكة، ملائكة يحملون قوائم العرش، قوائم الله أعلم، مهم ثمانية ملائكة. فجبريل موسى عليه السلام يكون حاكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هل كان من الذين صعقوا أو أفاق قبلي، يعني ممكن موسى من الذين استثناهم الله عز وجل، يعني ما لما تحدث الصعقة النفخة في الصور يعني موسى يعني لا تصيبه الصعقة يعني يبقى حي. فالمهم عرش الرحمن له قوائم، وهذه القوائم تحملها ملائكة ثمانية. فالله عز وجل إذا أعطى أمر سبح حملة العرش، سبح حملة العرش، وهذا دليل على أن الله مستو على عرشه، لأن هناك من المسلمين، هذا هو المشكل، لو كان يعني جاءوا كفار نصارى واليهود هذوك أصلا كفار، ولكن من المسلمين يعتقد بأن الله في كل مكان، يقول لك ربي في كل مكان، ويستدل حتى بالقرآن، قوله تعالى أينما تكون وهو معكم أينما كنتم، إذن الآية يقول لك صريحة وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني الله عز وجل ويكون وين يكون ثلاثة هو يكون الرابع تحهم، ويكون خمسة هو يكون السادس. إذن الآية هذه كيف أجاب عنه العلماء؟ وهو معكم أينما كنتم، يعني بمعيته وبعلمه، يعني الله عز وجل فوق العرش ولكن يعلم كل ما يحدث في الأرض وفي الكون، يعني بمعيته وعلمه. أما أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله فوق العرش، هذه المسألة يعني عقيدة، إذا كان الإنسان ما يعرفش لا يعرف ربه أين هو، هذا مشكل. ولذلك واحد من أهل السنة والجماعة هذو الناس حجهم قالوا أنت راك تقول بلي الله في كل مكان، يعني ما جاب له لا آية ولا حديث، واش دار له؟ أجبد يعني الزلمات وحرق، وش على ذلك جزء؟ قالوا إذن قد أحرقت جزءا من ربي، راك تقول الله في كل مكان، يعني لا يخلو مكان إلا يوجد فيه الله، هل بيعتقدوا؟ وهل الله عز وجل يدخل يعني في أماكن نجسة؟ لا، إذن تجلى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقولون، فالله عز وجل فوق العرش، وقد ينزل إلى السماء الدنيا إذا أراد ذلك، وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قالوا كيف تقول الله فوق العرش وينزل السماء الدنيا؟ فنقول لهم الله عز وجل يفعل ما يشاء، يعني أنت يا يعني هل تستطيع أن تدرك الله عز وجل كيف ينزل وكيف يصعد وكيف يستوي على العرش؟ هذه الأمور لا يدركها الإنسان. إذا قضى الله أمرا سبح حملة العرش، ثم حملة العرش عندما يسبحون سبح أهل السماء الذين يلونهم، يعني السماء السابعة، كي يسمعوا الملائكة تحملة العرش يسبحون يعرفوا بأن الله عز وجل أعطى أمر، فالملائكة الذين في السماء اللي قدامهم السماء السابعة يسبحون، حتى يسبح كذلك الملائكة الذين في السماء التي دونهم، وهكذا ثم السماء التي دونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، كل ملك يسبح وبعد بعده يسبح حتى يبلغ التسبيح من الملائكة الذين في السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش. إذن كان الملائكة الذين يحملون العرش وبعد يجيوا بعدهم ملائكة اللي قدامهم دونهم ملائكة السماء السابعة الملأ الأعلى، فيسألونهم الملائكة الذين في السماء السابعة يستخبرون يسألون الملائكة حملة العرش، فيقولوا الذين يلون حملة العرش الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ يعرفوا بلي كان أمر، يعني صدر أمر، يعني كان حاجة جديدة، يسألونهم ماذا قال ربكم فيخبرونهم، يعني كل ملك ملائكة يسألوا اللي فوقهم بعد يخبرهم، وبعد اللي تحتهم يسقسوا الأخرين، وهكذا هذا يسقسي هذا ويخبرونهم، فيصل حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء الدنيا، الخبر الذي أمر الله عز وجل به الأمر هذاك يوصل حتى للسماء الدنيا، الملائكة تعرفوا تسمع به، فتخطف الجن السمع، لأن الملائكة كفر ويتكلمون وكل هذا يعطي الخبر لهذا، فالجن احنا يسترقوا السمع، يسترقون السمع يعني يسترقوا يختطفون الكلام هذا، فيرمون بالنجوم، فهنا النجوم تضرب الشياطين الذين يريدون استراق السمع، فما جاء به على وجهه فهو حق. وهناك من الجن من يسلم، يعني كان اللي يعني لا تخطفه النجوم، يعني يهرب، ولكنهم يعني ينزلوا الجن هذم، وكان حتى الجن يعني واحد فوق واحد كما سيأتي في حديث آخر، هذا يعطي الخبر لهذا وهذا يعطي الخبر لهذا حتى يصل الخبر إلى من؟ الكاهن، يعني الإنسان البشر. ولكن الجن هذاك ما يعطيلوش الخبر يعني اللي عنده برك، وإنما يقرفون فيه ويزيدون، يعطيله الخبر هذاك اللي جابوا مسمى، ولكن يزيد معاه 99 كذبة. فهذاك الكاهن عنده حاجة صحيحة ولكن يزيد يكذب عليها، يزيد فيها، يزيد يوسع فيها. والحديث في صحيح مسلم. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني الملائكة تضرب بأجنحتها تخضع لله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم، يعني الآية هذه وهي مذكورة في الحديث، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا، يعني الملائكة بعد أن يفرغون من هذا الخضعان ويضربون بأجنحتهم ويسبحون، بعد العمل هذا يبدأوا يسألوا، يعني في أول أمر شيء غير يجي خبر يولي يسألوا، ولكن يسبحون ويضربون بأجنحتهم إلى غير ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا أي للذي قال الحق وهو العلي الكبير، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: ماذا؟ الحق. فيسمعها مسترقو السمع، يعني الملائكة لما يخبر الملك الآخر يكون جن الشيطان تحت، طبعا مش يكون معهم في السماء مع الملائكة، ولكن يكون تحت السماء، فيسمع مسترق السمع يعني الشيطان. ومسترق السمع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسترق السمع يعني الشياطين هذا هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان يعني راوي من رواة الحديث، لأن هذا الوصف هذا الصحابي خضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع التابعي خضع الصحابي، وصلت إلى سفيان، سفيان هذا من رواة الحديث، فوصف بعضه فوق بعض هكذا بكفه، يعني بين الأرض والسماء راكينا مسافة، راكينا مسافة طويلة. الشياطين كيف يديروا؟ يعني يطلعوا فوق بعضهم بعض، يعني هذا جن يطلع فوق الآخر فوق الآخر حتى الآخر يوصل إلى يقترب من السماء. طبعا ما يدخلش للسماء لأنه ما يقدرش يدخل، فيها حراس وأبواب، ولكن يقترب من السماء. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني هذا الشيطان يأخذ الكلام من السماء فيلقيها هذا الشيطان إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب المستمع، هذاك الشيطان التالي اللي يوصل يقترب من السماء، ربما يدركه الشهاب، وقلنا الشهاب يعني جزء من النجم، يعني النجمة فيها شهب يعني يخرج منها شهاب واحد، والنجمة تبقى كما هي كما قال ابن كثير. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيها إلى صاحبه فيحرق، فيحرق خلاص ما كان والو، العمل هذا قاع اللي داروه تعب، يعني الجن يطلع فوق جني ولكن الجن التالي يضرب بالشهاب فخلاص ما كان والو. وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، وممكن هذاك الجن اللي اقترب من السماء يعطي الكلمة لصاحبه، غير يعطي له الكلمة يدركه الشهاب، فالكلمة تهود، ولكن هذاك الشيطان الأعلى هذاك يموت، يلقي الكلمة والكلمة تمشي تهود إلى الأرض، ولكن هو يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. يعني كي تلحق للساهر والجن هذاك يزيد يكذب، وكل واحد يزيد، كل واحد يزيد معها شوية معها شوية، فلما تلحق للساحر والكاهن يعني اصطر يولي كتاب، فيكذب معها 100 كذبة. فيقال أليس قد قال لنا اليوم كذا وكذا، فالناس يصدقوا هذاك الكاهن، يقول لك صح راه قال لنا حاجة هذيك وراهي وقعت، فالناس يصدقونهم، فيصدق بتلك الكلمة التي يسمع من السماء. هذا على سبب بعض الناس يصدقوا الكهنة، يقول لك صح راه خبرنا على حاجة وراهي وقعت، هذا في الأمور الغيبية، وإلا في الأمور تاع الناس اللي صارت في الماضي هذه ما فيش إشكال. يعني إذا كان إنسان راح الكاهن يعني يقول له واسمك واسم يماك وكذا، وبعد يقول له راهي صارت لك حاجة في الدار، هذه صارت، هذه تكون يخبروا عليها، يخبروا عليها جني واحد آخر، يعني الجني يروح للدار هذيك ويكون مستخبر ويجي يخبر الجن هذاك، فأنت يقول لك ها واش صار لك في الدار، يعني هذا مش مشكل، ولكن إشكال أنه يخبرك على حاجة تاع المستقبل، هذه منين يجيبها؟ من السماء. والحديث في صحيح البخاري، وسنواصل تفسير الآيات في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.